بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى بحث منتهى التخصيص، يبحثون في هذا المطلب أنه إلى أي حد يمكن تخصيص العام إذا ورد لفظ عام، مثلا جاء الرجال، إيش كثر تقدر تقول إلا فلان وفلان وفلان وفلان. مثلا جاء إخواني، مثلا عندك 10 إخوان، تقدر بعدين تستثني منهم 9، تقول جاء كل إخواني إلا زيد وعمرو وبكر وخالد، يبقى واحد. هل يمكن هذا أم لا يمكن؟ فالمصنف ذهب إلى أنه يمكن التخصيص إلى حد يبقى الحكم للأكثر، يعني لا ينقلب الحكم، تقول جاء كل إخواني
واستثني 4 مثلا،
تستثني مثلا 4، بحيث الحكم الذي قلته يكون شنو؟ يكون ثابتا للأكثر، لا تستثني الأكثر، تستثني المقدار الأقل. بعضهم ذهب إلى أنه يمكن الاستثناء، يمكن إخراج التخصيص يعني إلى حد 3، بعضهم قال إلى حد 2، بعضهم قال إلى 1. فالمصنف أولا يأتي بأدلته على قوله أنه يجب بقاء الأكثر، ثم يذكر حكم يعني أدلة من قال بأنه يجب يجوز بقاء الواحد، أما الاثنين والثلاثة دليل واحد ويرد عليه، يعني ما في تفصيل. وبعضهم فصل قال في الجمع يرجع للثلاثة، أما في المفرد يرجع للواحد. الأقوال بعد المصنف ما ذكرهم، بعضهم قال فرق بين الجمع المحلى بالألف ولا، قال هذا نهاية تخصيصه غاية التخصيص فيه الثلاثة، أما غير المحلى بالألف ولا، يعني الجمع المنكر أو المفرد سواء كان محلى أو لا، فنهاية التخصيص فيه واحد. فقولين بعد المصنف ما تطرق لهما، فقط 3 أقوال ذكر: بقاء الأكثر، بقاء الواحد، بقاء الاثنين أو الثلاثة. دليله على أنه يجب بقاء الأكثر دليل عرفي، يعني الأصح أن يقال أنه ليس بالدليل بل هو تنبيه، يعني ينبه يقول شوف العرف مثلا ما يقبل تقول أكلت كل رمانة في البستان، كل رمانة بنحو العموم يعني، وتريد أكلت رمانة واحدة من بين آلاف الرمان الموجود، فيقول هذا العرف ما يتقبله أن آلاف الرمان موجود في البستان وأنت تقول أكلت كل رمانة في البستان وتريد واحد فقط من بين الألف، وهذا العرف لا يتقبله. فهذا أشبه شيء بالتنبيه، يعني كأنه شيء ضروري واضح للكل فقط غاب عن البعض فينبه بمثال، وإلا هذا المثال لا ليس بدليل يعني، بل هو تنبيه عن الغفلة يعني. طبعا هذا الكلام نقول صحيح، العرف بين الألف والواحد يميز، يقول إيه نعم إذا في 1000 رمان وأنت أكلت واحد العرف ما يتقبل تقول أكلت كل رمانة في البستان، ولكن هم ما يثبت المدعى أنه مثلا لازم يكون أكثر من النصف، من النصف قد النصف يقبل العرف مثلا، قد شوية أقل من النصف يقبل العرف يعني، أو على أقل تقدير مو واضح الوضوح اللي يدعي أنه ضروري، هل ضرورية مو واضحة في النصف مثلا، في البستان في 10 رمانات أنت تقول أكلت كل رمانة وتقصد 5 مثلا النصف، هل العرف يتقبل ما يتقبل؟ إذا أكلت واحد نعم العرف يتقبل، واضح أن الموجود 10 أنت أكلت واحد شلون تقول أكلت كل رمانة، أما إذا قلت مثلا إذا كان المأكول خمسة نصف أو أربعة مثلا، هذا لعل العرف مو بذاك الوضوح اللي يدعى أنه ضروري يعني، فلا يثبت المدعى في الفرق القليل بين النصف و يعني شوي فوق النصف شوي تحت النصف، هذا مو ضروري. هذا الإشكال أوردوه على المصنف. إشكال آخر أوردوه على المصنف أنه هذا اللي قاعد تقوله لو سلمنا أنه ضروري، ولكن في غير المحصور إيش تبي تسوي؟ في غير المحصور مثلا الرجال، وإحنا الرجال ما ندري عددهم إيش كثر حتى تقول لي لازم النصف وأكثر من النصف مثلا، حتى نميز مثلا نقول هذا يجوز هالتخصيص وهذا التخصيص لا يجوز، لأن نصف الرجال لا نعلم من هو. فالجواب عن هالإشكال أن الإجمال كافي، يعني مثلا الحين إحنا ما ندري مثلا رجال العالم 3 ملايين 4 ملايين مليارات ما ندري كم، ولكن يوم اللي تخرج 3 4 هذا معقول، تخرج 1000 معقول من المليارات. أما المقدار اللي مو واضح مثلا تقول من 4 مليارات مثلا، تخمن أنها 4 مليارات تطلع 3 مليارات إجمالا، هل المقدار الإجمالي كافي؟ هذا قبيح مثلا، مو لازم يكون العدد بالضبط واضح أنه 10 مثلا وخمسة منه ولا 6، يعني شيء عرفي بالتالي. فما احتمل فيه أن يكون بمقدار النصف أو أكثر من النصف هذا قبيح عند العرف، يعني المرجع للعرف، الجواب هو هذا المرجع للعرف. إذا العرف تقبل تخصص، إذا ما تقبل لا تخصص، فلا فرق بين المحصور وغير، يعني ما عدده واضح عند المتكلم والمخاطب أو ما ليس عدده واضحا بل إجمالا واضح. هذا دليل المصنف. دليل من قال بأنه لا يجوز يجوز التخصيص إلى الواحد، جاءوا بخمسة أدلة. الدليل الأول أنهم قالوا أن إحنا يوم اللي نستعمل اللفظ العموم، لفظ العموم عندما نستعمله هو حقيقة في الاستغراق، يعني في شموله لجميع الأفراد. يوم اللي نخصصه يصير شنو؟ يصير استعمال مجازي، وهذا التخصيص الاستعمال المجازي جائز، يعني العدول عن الاستغراق إلى التخصيص إلى غير الاستغراق هذا جائز إجماعا، ما حد يقول أن لا إذا استعملت لفظ العموم ما تقدر تستعمله في غير العموم. لا، إحنا كثيرا ما نستعمل نقول جاء الناس ونقصد في 3 4 طالعين مثلا، أو جاء قومي مثلا ولد خالي مو جاي، هذا طبيعي جائز إجماعا. فإذا كان استعمال لفظ العموم في غير الاستغراق جائزا، شنو المرجح بين هذا المجاز وذاك المجاز؟ يعني بين أن تقول أن مثلا 1 طالع هذا استعمال مجازي، 2 طالعين من العموم استعمال مجازي، أو 9 من 10 طالعين هم استعمال مجازي، شنو الفرق بين هذا المجاز وذاك المجاز؟ إذا طلعت 1 يصير استعمال مجازي، إذا طلعت 9 هم يكون استعمالا مجازيا، فلا مرجح لأحد المجازات على الآخر حتى نقول هذا المجاز جائز وذاك المجاز ليس بجائز. هذا دليلهم أنه يجوز حتى الواحد. نعم استعمال العموم في لا شيء هذا يصير كذب بعد، أكيد مجاز، ولذا قيدوا قالوا 1 على الأقل لازم يكون موجود، صاروا 2 3 4 من 10 كله مجاز وكله جائز. رد العلامة على هذا الكلام أنه يوجد ترجيح. الترجيح شنو؟ أنه الأكثر قريب من الكل، يعني إخراج يعني إبقاء الأكثر هذا قريب من لفظ الكل، بخلاف إبقاء الأقل. الأقل ليس قريبا من لفظ الكل، يوم اللي تقول جاء كل إخواني وعندك مثلا 10، إذا كانوا كان الجائي 6-7 هذا قريب من الكل. إذا كانوا لا 4-3 هذا بعيد من الكل. فهذا هو المرجح. فما نسلم أن بكلامكم أنه لا مرجح بين هذا المجاز وذاك المجاز، ولا في مرجح. واحد من المجازات قريب من اللفظ الحقيقي من المدلول الحقيقي، والمجاز الآخر بعيد من المدلول الحقيقي. ولكن المصنف رد على هذا الرد، قال هذا الرد احنا ما نرتضيه من العلامة، لأنه هذا الرد يقتضي أرجحية الأكثر، ما يقتضي امتناع الأقل. يعني استعمال لفظ العموم في الأكثر راجح وفي الأقل مرجوح. احنا نبي نقول انه لا يجوز في الأقل. انت تقول هذا اقرب من يعني استعمال لفظ العموم في الكثير اقرب من استعمال لفظ العموم في القليل. الاقرب يعني شنو؟ يعني هذا جائز هذاك جائز، غايه الامر ان هذا شنو راجح كونه اقرب. لا احنا هذا ما نرتضي به. احنا اللي بنقول انه استعمال لفظ العموم في الاقل اصلا غير جائز، مو انه مرجوح فقط، غير جائز. يعني حتى لو جبت قرينة على كلام العلامة، إذا جبت قرينة على الأقل يكون المجاز المرجوح اللي هو الأقل متعين بالقرينة. المصنف بيقول أصلا غير جائز سواء جئت بالقرينة أم لم تجئ بالقرينة. هذا النوع من المجاز، من المجاز يعني استعمال العموم في الأقل ولو مع القرينة، هذا غير جائز. فلذا هذا الرد لا يرتضيه، لا يقبله. الرد اللي يأتي به هو أن الأكثر له علاقة مصححة للمجاز دون الأقل. يعني في علاقة، المجاز يحتاج إلى علاقة، علاقة الكل والجزء، علاقة المشابهة، علاقة أنواع العلاقة اللي مذكورة في البلاغة. فيقول إحنا اللي نبي نقوله أن الأكثر هو الذي له علاقة، علاقة المجاز، والأقل أصلا ليس له علاقة حتى يجوز استعماله. بس الحين بهالمستوى ما يبين شنو العلاقة اللي في الأكثر موجود في الأقل غير موجود. على هالمقدار من الاستدلال يأتي برد. الرد شنو؟ أن هذه العلاقة أكيد علاقة الكل والجزء، يعني مستشكل قبل ما المصنف يكمل كلامه أن هذه العلاقة اللي في الأكثر موجودة وفي الأقل غير موجودة، قبل ما يبين شنو هي العلاقة المستشكل يستشكل يقول هذه العلاقة أكيد الكل والجزء، بما أن العموم لفظ وضع للكل، والشنو والأقل والأكثر كلها الألفاظ موضوعة للجزء، فبين الأقل وبين الجميع وبين الأقل أو الأكثر شنو علاقة الكل والجزء. وهذا احدى هذه العلاقة احدى العلاقات المجوزة للمجاز، المصححة للمجاز يعني. فإذا كانت العلاقة علاقة الكل والجزء، احنا نقول استعمال لفظ الكل في الجزء، يذكرون في البلاغة هم مر علينا في بحث استعمال المشترك اللفظي في احد معانيه، في كلا معنيه عفوا مر معنا سابقا، أن تارة نحن إذا العلاقة كانت علاقة الجزء والكل في المجاز، تارة نستعمل لفظ الكل في الجزء، وتارة العكس نستعمل لفظ الجزء في الكل. فإذا استعملنا لفظ الكل في الجزء يقولون ماكو شرط. إذا قلت كل الرجال وأردت بعض الرجال، هذا لا يشترط بأي شرط. أما إذا استعملت لفظ الجزء في الكل كالرقبة في الإنسان في العبد مثلا، هذا استعماله للفظ الجزء وهو الرقبة من جميع العبد، هذا استعملته في كل العبد، اشتريت رقبة ما أدري حررت رقبة، هذا استعماله للجزء في الكل، هذا له شرط. استعمال الجزء في الكل له شرط، وهو شنو الشرط؟ الشرط أن يكون الجزء إذا انتفى ينتفي الكل معه. الرقبة إذا انتفت من الإنسان حياة الإنسان تروح، بخلاف اليد ما تقدر تقول اشتريت يدا وتقصد به العبد. فاستعمال لفظ الجزئي في الكل مشروط بشرط، ولكن استعمال لفظ الكل في الجزء ليس مشروطا بأي شرط. فإذا ثبت هذا، هذا كلام المستشكل على المصنف كده، ما وردنا من أي نحو، من نحو استعمال الجزء في الكل ولا الكل في الجزء. استعمال لفظ الكل في الجزء، أنت تقول كل الرجال وتقصد جزءهم بعضهم، وهذا النوع من المجاز ليس مشروطا بأي شرط. فكيف تقول أن العلاقة موجودة في الأكثر ليست موجودة في الأقل؟ كلاهما بينه يعني بين الأكثر والكل علاقة الكل والجزء، بين الأقل والكل علاقة الكل والجزء أيضا، ماكو فرق بينهم. وهذا النوع من العلاقة ليس له أي شرط، فكيف قلت أن العلاقة موجودة في هذا غير موجودة في ذاك؟ هذا إشكال. المصنف يقول إحنا أساسا ما كملنا شنو العلاقة اللي نقصدها أنها في الأكثر موجودة وفي الأقل غير موجودة. إحنا ما نقصد علاقة الجزء والكل، لأن أساسا هني لا توجد علاقة الجزء والكل. ليش لا توجد؟ لأن المراد بالعموم ليس الجميع حتى تقول البعض جزء له، العموم المراد به كل فرد، يعني هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد بغض النظر عن مجموعهم، تبي تقول كل الأفراد، يعني هذا الفرد وهذا الفرد فردا فردا، يعني بلحاظ الأفراد. إيه نعم، بلحاظ الأفراد بغض النظر أنه نتيجة هذه الأفراد أن جميعهم، ولكن المراد باللفظ العموم ليس جميع الأفراد بالنهاية، يعني المراد الأولي للفظ العموم ليس جميع الأفراد. فإذا ثبت هذا جزء يعني استعمال لفظ العموم في بعض الأفراد ليس استعمالا للفظ الكل في الجزء، لأنه أصلا مو المراد الكل، المراد كل فرد فرد بلحاظ الأفراد واحدا واحدا. فالعلاقة أصلا مو علاقة جزء وكل، اللي أنتوا استشكلتوا علينا أن علاقة الجزء والكل غير مشترطة وشرط إلى آخره، الإشكال هذا غير، إحنا ما نقصد علاقة الكل والجزء، إحنا العلاقة اللي نقصدها علاقة المشابهة. الأكثر له وجه شبه بالجميع بكل فرد فرد، يعني شنو وجه الشبه؟ أن هذا كل فرد فرد فيه كثرة والأكثر فيه كثرة، بخلاف الأقل ما في وجه الشبه هذا وهي الكثرة. يعني إذا استعملت قلت جاء كل قومي جاء كل إخواني وأردت تسعة منهم، التسعة له شنو صفة وهي الكثرة، والجميع يعني كل فرد فرد اللي كل إخواني له وصف الكثرة أيضا، فله وجه الشبه. أما هذا وجه الشبه الكثرة غير موجودة بين الإخواني كل إخواني وبين شنو وبين ثلاثة منهم أو أربعة منهم، هذا مو كثرة، ما له وجه الكثرة بل وجه القلة. فالمجاز فالعلاقة المصححة للمجاز التي نقصدها هنا ليست علاقة الكل والجزء حتى تستشكل كلامنا بهذا الإشكال، بل هو علاقة شنو المشابهة. فبهذا ثبت أن إشكال المصنف وارد عليهم، أنهم قالوا شنو المرجح بين هذا المجاز وذاك المجاز؟ احنا نقول بلى في مرجح أن هذا له وجه شبه وذاك ما له وجه شبه، أصلا ماكو علاقة مصححة للمجاز في الأقل. أوردوا إشكال على المصنف هني شوي ينسف المطلب كله، يعني البيان الرشيق اللي بينه ورد عليهم وهذا، أوردوا إشكال وهو أن لفظ العموم المقصود هنا يعني المراد بالعموم هنا الأعم مما قصد به كل فرد فردين وما قصد به جميع الأفراد. شلون يعني؟ إحنا مرات نقول مثلا جاء 10 رجال مثلا، 10 رجال هذا المراد به كل الرجال، كل 10. فبعد هالجواب هذا ما ينفع. ليش؟ لأن المراد به الكل، لا الاستغراق حتى تقول هذا كل فرد فرد، بل المراد به 10، يعني الكل مجموع عدد. فإذا كان الكل العلاقة تصير شنو؟ علاقة الكل والجزء، ما تصير علاقة المشابهة، لأن 10 ما فيها كثرة وقلة وإلى آخره، بل له علاقة الكل مع 3 منهم مثلا، هذا جزءه. فماكو مرجح، هذا الثلاثة جزء 10 والتسعة أيضا جزء 10 إذا جبت لفظ 10. أما إذا قلت لفظ إخواني مثلا وعددهم كان 10، نعم إخوان يدل على كل فرد فردين، فكلامك يصح. أما لفظ 10 يعني ما اللفظ الذي هو بنفسه يدل على المجموع، هو بنفسه يدل على المجموع، لا ليس من ألفاظ العموم الاصطلاحي. العموم الاصطلاحي هو اللفظ الذي بالألف واللام مثلا أو بنحو ما بالإضافة إلى معرف مثلا يدل على العموم، وإلا بنفسه لا يدل على العموم. عندنا النوع ثاني من العموم اللي مو العموم الاصطلاحي، وهو هالألفاظ 10 ما أدري كذا، الألفاظ اللي بنفسها لا تدل على العموم، عفوا بنفسها تدل على العموم، لا بالألف واللام وبما أدري الإضافة إلى المعرف وإلى آخره. فهذه الألفاظ تدل على المجموع لا تدل على كل فرد فردين. فهذا الرد من المصنف في هالألفاظ لا يصلح، لازم يجيب له رد ثاني لتعين شنو صحة استعمال 10 في 3 مثلا، في عفوا 9 و8 مثلا هذا صحيح، وفي 3 و4 مثلا غير صحيح، لازم يجيب له رد آخر، لأن في كليهما علاقة الجزء والكل موجودة. فشنو المرجح؟ أن هالعلاقة في 3 لا يعتد بها، وفي 9 مثلا يعتد بها. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، يعني في الدليل الأول. الدليل الثاني يشابه هذا الدليل الأول. في الدليل الأول قالوا كل استعمال للفظ العموم في غير العموم مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز آخر، هذا كان إشكالهم أو ادعائهم. الدليل الثاني يقولون لو امتنع استعمال لفظ العموم في غيره، في غير الاستغراق يعني في غير العموم، لكان هذا الامتناع لامتناع التخصيص. يعني احنا العموم قاعد نستعمله في غير العموم، قاعد نخصصه، لو كان هناك وجه لامتناع هذا التخصيص لكان الامتناع نفس التخصيص، فيستلزم ان كل تخصيص يكون ممتنع. يعني كأنه يعني يقول احنا ما وجدنا دليل على امتناع استعمال 10 مثلا في 3 الا ان التخصيص من اساسه يكون ممتنع، كل تخصيص يكون ممتنع، مشابه للمورد السابق. يعني ذاك راح على المجاز قال هذا المجاز ما له مرجح على ذاك، هني يقول التخصيص بنفسه يمتنع لانه ماكو دليل، ليش رجحت هذا على ذاك؟ بيان آخر لنفس الإشكال الأول. لو امتنع بعض التخصيص، يعني ما نقدر نقول بعض التخصيص ممتنع وبعض التخصيص غير ممتنع، لو امتنع لامتنع جميع التخصيص. المصنف يقول لا، احنا ما نسلم بهذا، بل نفس الرد اللي قلناه أن بعض التخصيص عند العرف قبيح وبعض التخصيص عند العرف ليس بقبيح، فنفرق في مرجح أن هذا التخصيص جائز وذاك التخصيص غير جائز. هذا الدليل الثاني. دليل ثالث يتمسكون بآية وإنا له لحافظون، إنا له لحافظون. في هالآية عبر الله تعالى عن نفسه عن الواحد بلفظ الجمع، وهذا الرد عليه واضح أنه من باب التعظيم، وهذا وارد في اللغة ما في أي إشكال. إنا له لحافظون، المراد به الواحد، والحال أن اللفظ للجمع، هذا من باب التعظيم. دليل رابع هم تمسكوا بآية، وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس. هذه الآية خلني أجيبها، هذه الآية وردت في غزوة أحد، أن شخص جاء للمسلمين وقال لهم، يعني خوفهم من المشركين، بحيث يعني خافوا، يعني كان يقصد أن المسلمين يخافون من عدة المشركين وكذا. الآية تقول لا، هذا زادهم إيمانا وزادهم عزما. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين يمدح في سياق مدح المؤمنين، الذين يعني هذا المؤمنين ذيلي من وهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المؤمنين ذيلي قال لهم الناس أن الناس الثانية يعني المشركين، أن المشركين قد جمعوا لكم. والوارد في الروايات التفسيرية أن هذا الناس اللي قال للمؤمنين أن المشركين قد أعدوا لكم، هذا الناس المراد به واحد، وهو شخص مسمى بنعيم بن مسعود. فكيف عبر الله تعالى عن هذا الواحد بالناس، قال لهم الناس؟ هذا إشكال يدل على أنه يمكن استعمال لفظ العموم في الواحد لقرينة ما، يعني تخصيص لفظ العموم بالواحد بالقرينة، القرينة المقامية مثلا الموجودة، أن الناس يدرون أن اللي خوفهم هو واحد فقط فخصصه بالقرائن. الرد على هذا الكلام أنه أولا ما نسلم أن هذا نعيم بن مسعود، منه قال أنه، لأن في روايات أخرى بعضهم يقولون ركب عبد قيس، يعني جماعة قالوا أن يعني يخوف المؤمنين،
فعلى هذا الجمع حقيقي،
إيه يكون جمع حقيقي قال لهم الناس. ثانيا لو سلمنا أنه واحد، المصنف يبرد بعدين وهو ما يقبل هذا الرد، يقول ما نسلم أن كلمة الناس للعموم، بل هو للعهد، يعني الألف واللام فيه ليست للعموم بل هي للعهد.
طبعا راح يصير عهد ذهني،
إيه نعم، عهد أو عهد خارجي، الحين يصير عهد خارجي، هذا الناس المعهود بينكم اللي جاءكم، هذا الخارجي يعني، مو الذهني يكون فرد مبهم من ال.
أكو عندنا ثلاث أقسام، ذكري وذهني وحضوري.
إيه نعم. زين،
هذا خل ذكري قطعا لك.
إيه نعم، مو ذكري.
زين، فيكون حضوري.
إيه الحضوري يعني قال لهم الناس، هذا الفرد الخارجي.
في الزمن.
إيه نعم، في الزمن السابق. إيه نعم. فالمصنف راح على الألف واللام، قال هذه الألف واللام للعهد، مع أن هذا الرد ما ينفع، لأن كلامنا مو في الألف واللام، كلامنا في لفظة ناس اللي تدل على الجمع. فالمصنف ملتفت بعدين يقول لو أشكل علينا بهذا أن الكلام في الناس مو الكلام في الألف واللام، احنا نقول بعد ما يرد يقول الأمر عندنا سهل، لو قيل هكذا الأمر عندنا سهل. منقول عن المصنف في حواشي المعالم أنه الأمر عندنا سهل، شنو اللي الأمر عندنا سهل؟ بالتالي الإشكال وارد، اللفظ لفظة الناس للعموم. يقول ناظر إلى أن الروايات التفسيرية هذه وردت من طريق السنة وإحنا ما نلتزم فيها، لذا قلت الأمر عندنا سهل، يعني من روى هذه الرواية التفسيرية شنو غير عدلين. فهذه الآية هم لو سلمنا أنها في نعيم ابن مسعود, يعني لو قلنا أنها ليست في ركب عبد قيس, هم نعيم ابن مسعود مو واضح أنه يكون هو المراد, لأن
عندهم إجماع
منو
المفسرون العامة.
اي نعم
زين, عندهم إجماع بأن هذا مثلا هذا ابن مسعود,
بس مو عندنا مو واضح يعني. كان ما عندنا رواية صحيحة,
احنا ما نقدر نحاججهم اذا المصنف هذا مثلا محاججته في ال انها عادية وكذا, ففي الواقع ما حاججهم ولا شيء اصلا.
اي ما نقدر نحاججهم, ولذا قال الامر عندنا سهل يعني احدا لي. هذا كلامنا طبعا في تفصيل
يعني رده واضح عندنا, ولكن عندهم
إيه نعم مو واضح. طبعا في ردود أخرى الحين ما أدري, يمكن زمن المصنف البحوث ما كانت تبحث, أن يقولون حجية خبر الواحد ولو الواحد العدل الثقة إلى آخره, بعضهم يستشكل أن حجية خبر الواحد هذا في الرسائل والكفاية لعله يمر عليكم, أن حجية خبر الواحد أدلة حجية خبر الواحد تشمل فقط الموارد اللي وراه شنو حكم تكليفي, وراء هذا الخبر حكم تكليفي, لا الموارد اللي مثلا تفسير تاريخ مثلا فلان مات في سنة كذا, أو مثلا في التفسير مثلا قارون كان في بلاد كذا. الموارد التفسيرية أدلة حجية خبر الواحد ما تشمله, تاريخ تفسير ما أدري الأمور هذه اللي ما وراها حكم إلزامي للمكلف, أنت مكلف قارون كان في زمن كذا أو كان في مدينة كذا, ما له شغل فيني أنا شنو تكليفي. فبعضهم يستشكل هذا الإشكال. هم على أي حال الأمر نفس ما قال المصنف عندنا سهل, لو أن الرواية عندنا ضعيفة. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس والأخير هو قولهم جواز أكلت الخبز. يجوز عندك عندنا أن تقول أكلت الخبز, أكلت شربت الماء, والجواب عن هذا الادعاء هذا الدليل هم واضح. وأنا أكلت الخبز, من قال أنه للعموم حتى أنتم تيون تقولون استعمل للعموم, والحال أنه يعلم أنه لم يأكل جميع الخبز فخصص في الأقل. احنا نقول الالف واللام للعهد الذهني, هني العهد الذهني ياتي. العهد الذهني يقصدون به شنو؟ ان يكون مقدارا ما من الماهيه, مقدارا ما
نفسه. راح يصير كان اكلت من الخبز.
اي نعم, كان بمعنى اكلت من الخبز. نفس ما يقولون مثلا ادخل السوق واشتر اللحم مثلا. المولى اذا قال لعبده اشتر اللحم بالالف واللام, لا هذا الماهية, لأن الماهية لا تباع ولا تشترى, يعني مو ألف لام الجنس ولا الاستغراق أكيد, بما أنه ما يقول كل اللحم. يبقى شنو عندنا؟ العهد. العهد إما خارجي, هذا في الخارج مو معهود, لأن أصلا مولى ما يدري أي لحم في الخارج, يقول روح اشتر لي لحم
فذهني
راح يتعين. إيه نعم, ولا ذكري لأنه مو مذكور سابقا, فيبقى الذهني هو الذي يفسرون بهذا مقدارا ما من الماهية, يعني يشتر مقدار أمام المقدار معهود.
أي من دون نظر مثلا, يعني مو شرط المقدار يكون كثير أو قليل على حسب.
أي نعم, ما لا يعني مقداره معهود, العبد هو يدري أنه إيش كثر لازم يشتري. فالحاصل أن الألف واللام هنا أكلت الخبز شربت الماء مقدارا من الماء, يعني مقدار من المقدار المعهود اللي يشرب عادة من الماء, إقلاص مثلا إقلاصين, هذا المقدار من الماء. فالألف واللام هنا للعهد الذهني, ليست للاستغراق حتى تقولوا أنه للعموم واستعمل في الأقل. جيد, هذه خمسة أدلة لمن قال بأن اللفظ العموم قد يرجع إلى الواحد أو إلى الأقل. الدليل الأخير ما له دلالة على الواحد, يرجع إلى أنه يجوز في الأقل. أكلت الخبز ما له واحد, الماء ما له واحد مثلا. ف قاعد يردون على المصنف يعني يقولون انه هذا الاقل.
هذا الدليل. والدليل الثالث يعني لعل كذي اضعف دليلين من الحجج الخمس.
اي نعم حتى يعني بشكل عام ادلتهم حتى الدليل الثاني والاول مردهم الى شيء واحد، ولو الاول المصنف فصل فيه وياب ما ادري علاقه المجاز وما ادري شنو، بس بشكل عام يعني ما له ذيك القوه. من قال بالاثنين والثلاثه بانه يجوز تخصيص العام الى الاثنين والثلاثه؟ تمسكوا بشيء ما له ربط بموضوعنا، تمسكوا بان اقل الجمع اثنين او ثلاثه حسب الخلاف اللي مر معنا ان اقل الجمع بعضهم قال ثلاثه بعضهم قال اثنين، تمسكوا بهذا. والمصنف يرد ان شنو الربط بين اقل الجمع وبين التخصيص؟ التخصيص هو اخراج بعض الافراد من الجماعه من كل فرد فرد، والجمع استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ما له شغل ببعض اصلا. فالكلام في شنو؟ في التخصيص لا في اطلاق الجمع حقيقه على معناه الحقيقي.
جاي هناك قاعد يسوون ملازمه بين الاثنين.
اي المصنف يقول ما فهمنا شنو الملازمه بينهم، هذا معناه الحقيقي اثنين او ثلاثه، هذاك تخصيص ما لهم ربط ببعض اصلا، كلامنا مو في الجمع. هذا تطبيق العبارة نخليه لأن أنا عندي درس الحين، نخليه إن شاء الله باكر نطبق وندش بالموضوع اللي بعده. الحمد لله رب العالمين. عبارته طويلة شوي بيلها شي 10 دقائق.